بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. قال: باب ما جاء في التطير. وما هنا موصول بمعنى الذي، يعني باب الذي جاء من الأدلة الدالة على الوعيد على التطير والنهي عنه وبيان أنه شرك بالله عز وجل. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان التطير شركا ينافي إما كمال التوحيد وإما أصله، ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا تحذيرا للأمة منه ودعوة وحثا لها على التوكل على الله سبحانه وتعالى. والتطير يقال الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، ويقال الطيرة بكسر الطاء وسكون الياء. هي مصدر تطير، يتطير تطيرا أو طيرة أو طيرة. وأصل اشتقاقها من الطير، لأن الغالب على العرب والأكثر فيهم أنهم كانوا يتشاءمون بالطيور. والطيرة هي التشاؤم أو التفاؤل بالطيور وغيرها. الطيرة التشاؤم أو التفاؤل بالطيور وغيرها. ويغلب استعمال الطيرة في التشاؤم، فهي كما قلنا تشاؤم أو تفاؤل بالطيور، فالعرب كانوا يتشاؤمون بأشكالها وبأصواتها وكذلك بجهة طيرانها. وقلنا هنا وغيرها لأن العرب كذلك كانوا يتشاؤمون ببعض الأمكنة وبعض الأزمنة، ويتشاؤمون بالأشخاص كذلك، ويتشاؤمون بالأصوات. وهذه عادة كانت عند العرب، فكان العرب في الجاهلية إذا أراد الواحد منهم أمرا، أراد تجارة أو أراد زراعة أو أراد زواجا أو أراد سفرا، فكانوا يزجرون الطيور، يعني يهيجون الطير. فإذا طار الطير يمنة تيمنوا وتفاءلوا، وأقدم الواحد منهم على ما أراد. وإذا طار الطير يسرة فإن الواحد منهم يحجم ويترك ما أراد أن يقدم عليه. فالإسلام جاء وأبطل هذه العقيدة التي هي خرافة، فلا تأثير للطير ولا لغير الطير في جلب نفع ولا في دفع ضر. فجاء الشرع وأبطل ذلك وأبان أن هذا من عقائد الجاهلية وأنه محرم وأنه شرك بالله سبحانه وتعالى. فالطيور وغير الطيور ليس لها تأثير، لا استقلالا ولا تسببا في جلب المنافع ولا في دفع المضار، وإنما ذلك من الله عز وجل، والله جل وعلا قد نصب أسبابا نص عليها في دينه وشرعه، وكذلك نصب أسبابا كونية، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوز ذلك. فمن أثبت سببا لم يثبت لا في الشرع ولا بالقدر، فهذا إما أن يكون مشركا الشرك الأصغر إن أثبت هذا سببا لحصول الخير أو لدفع الضر، وإن جعل هذا هو الذي يجلب الخير ويدفع الضر بنفسه فإنه يكون قد أشرك الشرك الأكبر. فكذلك الأمر في الطيرة، فإذا اعتقد الواحد منهم أن طيران الطائر إلى جهة اليمين أو أن طيران الطائر إلى جهة الشمال هذا الطيران بنفسه يجلب خيرا أو يدفع ضرا، فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه جعل غير الله شريكا لله في جلب المنافع ودفع المضار. وإن أثبته سببا في جلب المنافع وفي دفع المضار فإنه يكون قد أشرك الشرك الأصغر، لأنه أثبت سببا لم يثبت لا بالشرع ولا بالقدر. فهمنا هذا؟ وبعض العقلاء في الجاهلية كانوا ينكرون التطير، ولهم في ذلك أشعار، فهذه الأشعار احفظوها. فمن ذلك أن قال أحدهم: الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال. الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال، يعني أن أمر الغيب قد حجب عن البشر، فليس هناك أحد سوى الله جل وعلا يعلم الغيب، كما قال الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال آخر: وما عاجلات الطير تذني من الفتى، وما عاجلات الطير تدني من الفتى نجاحا ولا عن ريفهن يخيب، وما عاجلات الطير تدني من الفتى نجاحا ولا عن ريفهن يخيب، والريث التأخير. فأبان أن الطير لا تأثير لها لا في نجاح الإنسان ولا في خيبته وفشله، وإنما ذلك من الله عز وجل. ومضى معنا كذلك: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. وقال آخر: تخير طيرة فيها زياد لتخبره وما فيها خبير، بلى شيء يوافق بعض شيء أحايينا وباطله كثير. يعني ربما أن الطير يطير جهة اليمين فيتيامن هذا ويمضي فيما أراد ويقدر الله جل وعلا له نجاحا، فيحصل هذا موافقة للقدر لا لأجل أن الطير سبب ولا لأجل أن الطير أو أن حركتها تجلب خيرا أو تدفع ضرا. وقال آخر: ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم. الواق الصرد اللي هو نوع من الطيور، والحاتم الغراب. قال فإذا الأشائم كالأيام، فإذا الأشائم كالأيام والأيام كالأشائم، فهذا كله لا تأثير له. وقال آخر وما أنا ممن يزجر الطير همه، أصاح غراب أم تعرض ثعلب، ولس أنحات البارحات عشية، أمر سليم القلب أم هو أعضب. هذا كله لا تأثير له، وإنما هو من عقائد الجاهليين ومن خرافاتهم التي أبطلها الإسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، والآيات التي قبل هذه فيها الحكاية عن قوم موسى من فرعون وغيره. قال الله فإذا جاءتهم الحسنة، والحسنة المراد بها هنا الخصب والمطر ورغد العيش. قالوا لنا هذه، أي نحن حقيقون بها ونحن أهلها ونحن نستأهلها. قال وإن تصبهم سيئة أصابهم جدب، أصابهم قحط وقلة مطر، يطيروا بموسى ومن معه. يطيروا بموسى ومن معه يعني أنهم يتشاءمون بموسى، يقولون إنما حصل ما حصل علينا من الجدب والقحط بسبب هؤلاء، فجعلوا موسى عليه الصلاة والسلام وأتباعه سببا في القحط. فالله جل وعلا قال ألا إنما طائرهم عند الله، والمراد بالطائر هنا ما قدره الله عليهم، فما قدر عليهم إنما هو من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر عليهم الخير ويقدر عليهم الشر. وهؤلاء قدر الله عليهم القحط وأتتهم السيئة عقوبة من الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. إذن الشاهد من الآية هذه أن فيها إبطال التطير، إبطال التطير، وأنه لا تأثير له لا في جلب خير ولا في دفع شر، وأن الأمور تجري على الناس بقدر الله ومشيئته سبحانه وتعالى. وفيها أن التطير من عمل وعقائد الكفار، وهذا يدل على أنه مذموم وأنه محرم، لأن الذين تطيروا بموسى ومن معه كانوا كفارا. إذن التطير ليس من عقائد المسلمين ولا من أعمالهم، وإنما هو من أعمال وعقائد الكفار الذين هم أعداء الرسل. قال وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وهذه الآية يقال فيها ما قيل في سابقتها، فهؤلاء كذلك من أعداء الرسل، فتطيروا بمن نصحهم فرد عليهم أهل الإيمان. أهل الإيمان قالوا طائركم معكم، أي أن قدركم ملازم لكم لا انفكاك لكم عنه، وأن ذلك من الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوبكم ومعاصيكم. فهذه الآية كذلك فيها دليل على إبطال الطيرة، وأنه لا تأثير لها، وأن الأمور بيد الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفيها كذلك أن الطيرة من أعمال وعقائد الكفار الذين هم أعداء الرسل، وهذا كاف في ذمها وتحريمها والنهي عنها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. لا عدوى على ما كانت تعتقده الجاهلية. العدوى في أصلها انتقال المرض من سقيم إلى صحيح، هذه العدوى. والمنفي هنا العدوى التي كانت تعتقدها الجاهلية، وهي انتقال المرض من سقيم إلى صحيح بنفسه دون قدر الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العدوى بهذا المفهوم الجاهلي لا وجود لها أصلا، وإنما الأمور تجري بقضاء الله. لا يقع في ملك الله عز وجل أمر إلا بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. فمن زعم أن شيئا يقع دون قضاء الله ودون قدره، هذا مشابه للمجوس، هذا مجوسي، لأنه أثبت أن غير الله يخلق أو أن غير الله يتصرف، كما أن المجوس جعلوا النور خالقا للخير وجعلوا الظلمة خالقة للشر، فأثبتوا مع الله خالقين. الذي يدعي أن العدوى تنتقل بنفسها فقد جعل العدوى خالقة ومتصرفة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. أما انتقال المرض، انتقال المرض من سقيم إلى صحيح بقدر الله عز وجل، فهذا واقع، هذا موجود. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من ماذا؟ من المجذوم. وكذلك نهى أن يورد ممرض على مصح. وكذلك قال: إذا سمعتم بالداء بأرض فلا تدخلوها، ومن كان فيها فلا يخرج منها. هذا كله فيه إثبات أن العدوى تنتقل، لكن بتقدير الله عز وجل وبمشيئته، تقدير الله وبمشيئته لا بذاتها على ما كان يعتقده الجاهليون. قال: ولا طيرة. وكذلك هذا نفي للطيرة التي يعتقدها الجاهليون، ما في، لا تأثير لا لطير ولا لغير طير، لا تأثير لشكله ولا للونه ولا لحركته، ولا تأثير لزمان ولا لمكان، ولا تأثير لصوت في جلب خير أو دفع ضر، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. قال القرطبي رحمه الله: لا في هذه الأماكن، يعني في هذه المواطن، قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قال: وإن كانت لنفي ما ذكر بعدها فمعناها النهي. هذا هو، فالنفي قد يراد به النهي، كقوله: لا ضرر ولا ضرار، هذا نهي عن الضرر وعن الضرار. فقوله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر هذا نفي معناه النهي. وهذا الحديث دليل على تحريم الطيرة. وهذا هو الشاهد في الحديث أن النفي هنا معناه النهي. والنهي ماذا يفيد؟ يفيد التحريم. النهي يفيد التحريم. قال ولا هامة. والهامة طائر وهو ما يعرف بالبوم. العرب كانوا يتشاءمون به، فإذا نزل ببيت أحدهم هذا الطائر كانوا يعتقدون أن هذا معناه أن صاحب المنزل هذا أو أن واحدا في المنزل سيموت، هكذا كانوا يعتقدون. وكانوا يعتقدون أن البوم هذا من أين يأتي؟ البوم هذا كانوا يعتقدون أنه إنما ينشأ من عظام ومن رؤوس الموتى، ولذلك إذا جاء وحط على منزل واحد منهم يكون قد ماذا نعى صاحب المنزل إلى نفسه، أو أن أحدا من أهل البيت سيموت. فجاء الإسلام وأبطل هذه العقيدة الفاسدة. ولا يزال الناس في أزمنتنا هذه يخافون من هذا البوم والطائر، وإنما هو طائر. ولذلك تأمل الإنسان إذا فسدت عقيدته يخاف من هذا الطائر الذي هو كالحمام أو أكبر من الحمام حجما، يخاف من هذا الطائر، وإنما هو طائر كغيره من الطيور. قال ولا صفر. وصفر المراد به الشهر المعين، بعضهم هكذا قال المراد به شهر صفر، فكانوا يتشاءمون من الأزمنة بهذا الشهر. وبعضهم قال ولا صفر أي كانوا يؤخرون تحريم شهر الله المحرم إلى صفر، فهذا هو النسيء، لأن العرب كانوا يعتدون ويعتبرون الأشهر الحرم فلا يقاتلون فيها، ولكنهم أحيانا كانوا يتحايلون عليها. فإذا مثلا أرادوا أن يقاتلوا قبيلة في شهر الله المحرم ماذا يقولون؟ يقولون نقاتلهم في محرم ونرجئ هذا التحريم إلى شهر صفر. فجاء الإسلام فأبطل هذا، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فالتحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يحلل أو أن يحرم شيئا، فهذا من مشاركة الله عز وجل في حقه. قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله، إن الحكم، وهذا شامل للحكم القدري الكوني، هذا لله، فليس هناك أحد يتصرف في الكون جلبا للمنافع ودفعا للمضار سوى الله سبحانه وتعالى. وكذلك له الحكم سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع لعباده ويحكم في عباده بما شاء من الأحكام الشرعية. ولذلك قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وبعضهم يقول عن صفر هذا أنه داء يصيب البطن، وكذلك يزعمون أنه معدن وأن العدوى تنتقل بنفسها على ما كانوا عليه. فكل ذلك منفي في شريعة الله سبحانه وتعالى. فصفر الذي هو الزمان لا تأثير له في جلب نفع ولا في دفع ضر، كما أنه كذلك لا يجوز أن يرجع الزمن الذي حرمه الله عز وجل لزمن لم يحرمه الله. وكذلك ليس هناك داء ينتقل بنفسه من سقيم إلى صحيح. قال ولا نوء، والنوء النجم، كانوا كذلك يعتقدون أن النجوم سبب في المطر، فجاءت الشريعة وأبطلت هذا، وسيأتينا هذا في باب مستقل. قال ولا نوء ولا غول، والغيلان جنس من الشياطين، كان العرب يعتقدون أنها تظهر لهم وتتشكل وتتلون لتضلهم عن الطريق، فجاء الله عز وجل فأبطل هذه العقيدة. الغيلان موجودة لكن ليس هناك منها ما يتشكل ويتلون ويضل الناس عن طريقه. وشاهد من الحديث قوله ولا طيرة، قلنا هذا نفي معناه النهي، والنهي للتحريم، فهذا تحريم للطيرة. قال ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فرق هنا بين الفأل والطيرة. ما هو الفأل؟ الفأل أن يسمع الإنسان كلمة طيبة فترتاح إليها نفسه وينشرح صدره لسماعها ويستبشر بها، يستبشر بها خيرا مع إقدامه أصلا على ما يريد. يعني هذه الكلمة ما هي التي حملته على الإقدام على ما يريد، لا، ولكنه لما سمعها استبشر خيرا وظن خيرا، ظن خيرا بهذه الكلمة. هذه الكلمة كما قلنا ما تحمله على إقدام ولا على إحجام، وإنما يستبشر بها، كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما جاء سهيل ابن عمرو للمكاتبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيلا قال للصحابة قد سهل عليكم، قد سهل عليكم، وهذا فيه حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. هذا الحديث في البخاري من حديث عكرمة، فهي كلمة تفاؤل بالاسم الحسن. فإنسان مثلا يخرج من بيته من الصباح وهو يريد تجارة يريدها، فيسمع رجلا ينادي مبارك يا مبارك يا مبارك، فيستبشر خيرا بهذه الكلمة وينشرح صدره بها، فيمضي إلى ما أراد، يمضي إلى ما أراد. يعني ما هذه الكلمة هي السبب في إقدامه على ما أراد، وإنما انشرح صدره لها كحال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مثلا لعلي بإذن الله أصادف بركة في تجارتي هذه، فهذا هو الفعل، هذا الفعل، وهذا لا شيء فيه، بل هذا مستحب لقوله ويعجبني الفأل، قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. قال الشيخ رحمه الله ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا الحديث ضعيف، فيه علتان: الأولى أن عروة بن عامر لم تثبت له صحبة، وهو روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون من قبيل المرسل. وكذلك الراوي عن عروة هو حبيب ابن أبي ثابت، ولم يعلم له سماع من عروة، ومع هذا وهو مدلس ولم يصرح في هذا الحديث بالتحديد. فهاتان علتان هما السبب في ضعف هذا الحديث. والشيخ رحمه الله أورده لما فيه من قوله قال عن الطيرة قال ولا ترد مسلما، ففيه أن من ردته الطيرة عن حاجته فليس بمسلم، ليس بمسلم. المسلم لا يرجع عن أمر أراده تطيرا بسبب الطيرة. قال وعن ابن مسعود مرفوعا قال الطيرة شرك، الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. والشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، والتكرار هنا للتأكيد، وهذا نص صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك، أنها من الشرك بالله عز وجل لما فيها من التعلق بغير الله عز وجل. وإما أن تكون كما بينا من الشرك الأصغر إن جعلها سببا في جلب النفع أو دفع الضر، وإما أن تكون من الشرك الأكبر إن نسب إليها جلب المنافع ودفع المضار، تكون من الشرك الأكبر. قال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما أبان الترمذي رحمه الله، وإنما هو مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. قال وما منا إلا، يعني وما منا إلا من تقع في نفسه أو يعتريه شيء من الطيرة. فالإنسان أحيانا قد تقع في قلبه، فإذا دفعها دفعها ولم ترده عما أراد وتوكل على الله عز وجل فإنها لا تضره. ولذلك قال وما منا إلا، يعني إلا ويقع في قلبه، إلا ويعتريه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل، لأن التوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وبذل الأسباب، أسباب إما الشرعية وإما القدرية، وما سوى ذلك فليس من التوكل في شيء. فهمنا هذا؟ قال ولأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا وما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وهذا الحديث أيضا ضعيف، هذا الحديث ضعيف في سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، والشيخ الألباني يصححه، الشيخ الألباني يصححه على قاعدة أنه إذا روى عن العبادلة فإن حديثه يصح، لكن الصحيح أن عبد الله بن لهيعة ضعيف مطلقا. قال وله، أي للإمام أحمد، من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهذا كذلك حديث الفضل، هذا ضعيف في إسناده مسلمة الجهني، وهذا لم يسمع من الفضل، وكذلك في سنده محمد بن عبد الله ابن علاثة وهو ضعيف. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم، يعني أن الشيخ رحمه الله يريد أن ينبهك على أنه لا تعارض بين قوله ألا إنما طائرهم عند الله وبين قوله ماذا طائركم معكم. فالآية الأولى أن ما قضاه الله جل وعلا أو أن ما حصل لهم إنما حصل بقضاء الله وقدره، وأن ذلك من عند الله عز وجل. وقوله طائركم معكم أي أن ما حصل لكم كان بسبب ذنوبكم، بسبب ذنوبكم، فهمنا هذا؟ أي هذا. قال الثانية نفي العدوى، نفي العدوى، العدوى المنفية، العدوى الجاهلية، والتي هي انتقال المرض كما قلنا من مريض لآخر بنفسه دون قدر الله. الثالثة نفي الطيرة، وهذه كما قلنا لأنه لا تأثير لها في جلب المنافع ولا في دفع المضار. الرابعة نفي الهامة، كذلك هذا في قوله ولا هامة، يعني ليس هناك من طائر ولا من غير طائر، جعله الله سببا في حصول الخير أو في دفع الشر. الخامسة نفي الصفر على ما بيناه. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل هو مستحب، أن الفأل ليس من الطيرة، ليس من الطيرة وإنما هو مستحب. السابعة تفسير الفأل، وكما قلنا هو الاستبشار وانشراح الصدر بسماع كلمة دون أن تحمله هذه الكلمة على إقدام أو على إحجام. قال الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، لقول ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده، أي من وجد شيئا بقلبه من الطيرة، وهذا في هذا الحديث الضعيف، قال فما كفارة ذلك أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك. قال العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، وهذا على ما قلنا إما أن تكون من الشرك الأكبر وإما أن تكون من الشرك الأصغر. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. قلنا هي ما حمل العبد على الإحجام أو الإقدام، هذه هي الطيرة المذمومة، إذا حمله على أن يقدم على أمر أو حملته أن يحجم عن أمر فهذا هو المذموم. وانتهت بهذا هذه المسائل. وهذا الباب أيضا يصلح دليلا على كما قلنا على الذين ينكرون وجود الشرك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم فذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطيرة شركا وهي موجودة في مجتمعاتنا هذه، ولا منكر لوجودها إلا من يكابر الواقع ومن يكابر الحس.